السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب الحياء. وعن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة المرأة على الرجل 99 جزءا من اللذة، ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء.
اسمعوا الحديث. قبل الكلام فيه لابد من تمهيد لأجل أن يتبين الناس أن مثل هذا الكلام لا يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث: فضلت المرأة على الرجل 99 جزءاً من اللذة، ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء. البيهقي رحمه الله يورد في الباب أن الإيمان 74 شعبة، وكل شعبة يورد فيها ما جاء في كتاب الله ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يأتي بالأحاديث الضعيفة، ثم يأتي بأقوال التابعين والسلف والصالحين. هكذا شأنه. الأحاديث الضعيفة يرويها بالرجال، لأن بعض من يتكلم في الحديث يأتي الحديث بدون سند، وفيه من الضعف والوهى، وأحياناً المتن فيه نكارة، وأحياناً يصادم ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يليق للرجل أن يكتب كتاباً إلا ويبين الضعف أو يأتي بالسند. فالأوائل رحمهم الله يأتون بالسند، أحياناً يتعرضون لبعض رجال السند فيه كذا وفيه كذا، فلان واهٍ منكر الحديث ضعيف لا يقبل قوله، وأحياناً يتركون كأنهم يقولون هذا سمعناه، والعهدة على السامع، فيتبرؤون من الكذب على رسول الله أو يرون ما لا يصح. عرفنا هذا؟ الرجل فيه شجاعة وفيه جبن وفيه جمال وفيه عفة وفيه بأس وشدة وفيه كرم، هذه الأوصاف يحمد الرجل عليها إن استعملها في طاعة الله. لما كان الناس في العادة يفتخرون بالبنية القوية من الجسم وأنه لا يقف أمامه أحد، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. لا تحسبون أن هذا القوي، لا، من الصحابة من هو ضعيف بنية قوي القلب، هذا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأشباهه، والله عز وجل يمدح فيهم ثبات القلب ورباطة الجأش وقوته. أما الضعف في البنية ما لم يأتي فيها مدح ولا ذم، ما ذكر الله ذلك. ما يخلقه الله في العباد من الله عز وجل إذا خلق شيئاً أحسن خلقه وتقويمه وصورته، كل ما تراه في الكون فهو مبدعه، وهو في غاية الجمال في تلك الخلقة. ولله حكم، قد يكون أشل وقد يكون أعور وقد يكون أبيض وقد يكون أسود. ليس هذا في الميزان مما يثقل به، إنما ما هو في القلوب وثابت في القلوب. رب رجل ذو رواء وهيئة وشارة وخلفه الحشد والعبيد، وهو لا يزن عند الله بعوضة، فما هو المال ولا الجاه. فإذا كان هكذا الشجاعة، يوم القيامة يعرض أشخاص ثلاثة أو أربع، منهم من قتل في سبيل من قتل في الجهاد، فيؤتى به فيحاسبه الله عز وجل ويقول: ما الذي عملت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى ذهبت روحي أو مت. قال: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال شجاع. وقد قيل: الذي تحبه حصل. كذا حاتم كان في غاية الكرم يجيع أهله ونفسه لإقراء الضيف يوم القيامة، لما سئل عدي عن أبيه في الكرم قال: إن أباك لم يجعل ذلك إلا لمدح في الدنيا، وقد ناله، حصل ما حصل. عرفنا هذا؟ اسمع هذا الحديث، الحديث في غاية الضعف. وما جرؤ المتأخرون وبعض المتقدمين أن يقولوا موضوع مكذوب، تحاشوا هذا لأن في من الرواة في غاية الضعف، لكن قال: هذا ضعيف جدا واه جدا. بينوا ذلك، شوفوا النكارة في المتن. قال: المرأة فضلت على الرجل 99 جزءا من اللذة، ولكن الله ألقى عليهن جلباب الحياء أو ثوب الحياء. كل حديث خرج من فيه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من فائدة، ولا بد فيه من حكمة ومنفعة للأمة. ما تكلم شيئا فيه عبث، كل كلام صدر منه لأنه أوتي جوامع الكلم، لا يتكلم إلا عن وحي، ما يصدره هو وحي من الله عز وجل. فإذا لا يقول باطل في التشريع على الإطلاق. فلما يقول صلى الله عليه وسلم حكما من الحكم، ابحث عنه، ستجد فيه مصلحة ومنفعة للأمة ولمن يسمع الحديث. هذا الحديث ايش تخرج منه بفائدة؟ ما هي الفائدة؟ قال: المرأة فيها لذة، ولذتها كثيرة ضعف ما عند الرجل، لكن الحياة منعهن. اللذة غير الشهوة. والرجل الذي تكلم في هذا الحديث ما أدرك هذا المعنى. اللذة بمعنى أن الشيء الذي يرتاح له الإنسان ويجد فيه طمأنينة وراحة، هذا أمر مقصود، كل أحد يسعى إلى ذلك. واللذة لها أسباب لأذل أن يوصل إليها المرء، كل مقصود يتوجه إليه المرء إلا وفيه لذة، إما حسية أو معنوية. يأكل الطعام يلتذ به أن يجد فيه قوة وعيش وثبات وحياة، يأتي أهله يجد فيه لذة لأنه ينفس عن نفسه وما إلى ذلك. لكن إذا قلت هذه المرأة فيها كذا يمنعها الحياة، ألا ترى هذا اللذة غير الشهوة؟ فهو أراد أن يعبر عن شيء فأخطأ في التعبير فيه. وإلا اللذة لا أحد ينكرها، واللذة في الرجل قد هذا يختلف باختلاف الناس. منهم من يجد لذته في أكل اللحم، ومنهم لا يأنس به إنما يجد لذته في الحلوى. وكذا الناس لا يجد لذته إلا إذا خرج في بهي الثياب والمنظر الطيب، وآخر يرى أنه يخرج بالهيئة التي هي تتيسر له. هكذا في اللباس وفي الطعام وفي الأكل وفي المشي وغير ذلك. لما كانت اللذات التي يسعى إليها الإنسان في تحقيقها تختلف باختلاف الناس. الله عز وجل أباح كل نفع مقصود وهو الحق، وكره وحرم كل فيما فيه ضرر ولا نفع فيه ولا فائدة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد يكون مكروه غير محرم، كالخوض في أمور الدنيا واللعب الزائد عن الحد المباح وغير ذلك. لكن إذا جئت للشهوة، الله عز وجل خلق هذه لحكمة، لأجل أن يوجد النسل في هذه الدنيا ولا ينقطع، ولأجل أن يكثر عباد الله المستقيمين. قد يحصل خلاف ذلك، ولله حكم، لا أحد يخرج عن الحق إلا بإذنه وعلمه، لا أحد يتمرد على الله عز وجل إلا وهو عالم به، وهو خلق فيه هذا التمرد. إذا علمت ذلك، هذه الشهوات المركبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تخفف وتحدد وتجعل صاحبها على الأقل لا يعاني مما فيه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني الوجاء والأصل فيه أن يؤتى بفحل الغنم وهو صغير، ترد خصيتيه أو تقطع لأجل أن يطيب لحمه ويسمن، فيفعلون هذه. فقال: الصوم بالنسبة لك أيها الشاب فإنه يخفف عنك عبء ما أوجده الله فيك. فهذا من التخفيف، ما قال يقطعه، قال يخففه، لأن الأكل يوسع مجاري الدم، ومجاريه هي مسلك الشيطان. كلما أكل الإنسان إلا ويأتيه الشيطان بخيالات، فإذا نام لا يدعه، وإذا ذهب حتى يذكر الله فينقطع، فإذا غفل أتاه حتى يجوع، فإذا جاع كف عنه لأنه ليس له مسالك. الرجل ترى الشيطان يجري في الدم، لا تظن أن الشيطان كما فيهم مخلوقات عظيمة، فيه من الصغر ما يدخل في الدم يجري فيه. الشاهد أن هذه الشهوة، الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط، ونهاك أن تمشي بين صفوف النساء، ونهاك أن تكون في مكان يحتشد فيه النساء. لما أمر بغض البصر وابتعاد عن هذا، وأمر النساء بالابتعاد، كل هذا لأجل تخفيف عبء الشهوة وسطوتها على النفس. والإنسان إذا عرض أن يذهب إلى أماكن اللي فيه البروز وفيه النساء غير المحتشمات، أو أنهن محتشمات لكن يسارق النظر، هذا أمر آخر، لكن لها الله عز وجل عن ذلك. فلا ينبغي للمرء أن يتعرض لمثل هذه الفتن، يقف عند أبواب المساجد لأجل أن يعرف من هن الداخلات أو الخارجات، أو يقف عند الصف الأول في الطواف وقلبه يلهى في النظر في هذا. نتكلم على المساجد، دعك أهل الفجور الذين في الشوارع وغيرها. لما كان صلى الله عليه وسلم حدد وبين ومنع من أي أمر يثير هذه الشهوة، دل على أنها كامنة مخلوقة، الله عز وجل أوجدها لحكمة عظيمة. لو كان الناس كلهم عنيون، العنين يعني الذي لا يرغب، لو كان الناس لا رغبة لهم انقطع النسل الذي خلق، الذي أوجده الله لأجل الحكمة في أن يعبدوه وحده. فلما كان هذا منهي عنه، نهى عن التبتل، ونهى عن الاختصاء، وأمر بالزواج، ورغب الناس في التبكير في الزواج، يعني هذه كلها أمور ومصادر لأجل أن هذه الشهوة تمشي في طريق معين، ما قال امنعها، لا بد هي موجودة. لكن أن تقول والله رجل ذو شهوة كذا تفيق ويستطيع أن يأتي أكثر من 100 امرأة في اليوم، ما جاءت كذا لأجل الناس أن يتسلوا بهذا، وما أخبر الله بذلك ولا أشهد به ولا بين له. فإذا قال فضلت المرأة على الرجل باللذة، ما يقال باللذة، هذا الرجل أراد أن يقول شيئا فلم يصب اللفظة، لأن الشهوة غير اللذة، الشهوة هي الطريق إلى إيجاد اللذة. شهوة الإنسان في الطعام لأجل أن يلتذ به، وشهوة الرجل في اللباس لأجل أن يجد لذة هذا الجمال حين ينظر الناس إليه، وهكذا الشهوة هي الطريق إلى اللذة. فلما كان أراد أن يعبر قال شهوة، قال ألقى الله عليهن الحياء، أكثر أهل النار هم النساء، لما أخبر صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار قالوا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، يعني الزوج، ولهن مسائل. هذا لو كان صحيحا لرأيت الفاجرات يتعرضن المؤمنين في كل مكان، هذا آخر الزمان، وما منعهن الحياء أن يقولن ذلك. فهذا الكلام إيش؟ ما الذي يترتب عليه؟ قلت الرجل ذا قوي يستطيع أسرع الرجال، ما جاء حديث بمدح الرجل القوي، ورجل فيه طول يستطيع أن يصل إلى مناه بدون سلم، ما فائدة هذا؟ فيه أناس خلق الله عز وجل بعض الخلق خرج عن التفاوت لحكمة، لأجل أن يريك أن هذا السنن في الكون كلهم على قامة واحدة ويموتون في قرن واحد، لتعلم أن الله عز وجل لا يتفاوت سننه ولا تختلف. فإن حصل شيء أن رجل طال طولا غير عادي، لا يكفيه الثوبان من الثياب ولا يصلح أن يدخل مركوبا، هذه ليست شذت عن الطبيعة، لا تظن أن هذا منه هكذا طال ذاك الطول أو خرج جسمه وأصبح غير طبيعي في الجسامة، إنما أراد أن يبين الله لك أن لا تغفل أنه قادر على أن يفعل ذلك. إذا قلت الرجل المرأة فيها كذا، ما الذي أفدتني سوى أنك أغريت أهل الباطل لأجل أن يلعبوا بعواطف هؤلاء الضعاف؟ عرفت يا عبد الله أن هذا ما جاء فيه مدح. ثم ماذا إذا قلت ما يقال المرأة، نحن نصحح لفظة من أخبر بهذا الحديث، لو لم يرد في الكتاب ما بيناه ولا نذكره، لكن لما جاء ورد في الكتاب لتعلم أن ما يتداوله الناس بهذا المعنى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده.
وعن أبي الخير سمع سعيد بن زيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال أوصيك بتقوى الله أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. كذا قال سعيد بن زيد، وقال غيره سعيد بن زيد الأزدي، ورواه عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد.
يعني اختلفوا في اسم الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعيد بن زيد أو سعيد بن يزيد، فأكثر المحدثين صححوا لفظة سعيد بن يزيد أنه هو الذي روى الحديث عن صحابي آخر، لأنه ليس بصحابي هذا، فالحديث هذا مرسل ويأتي من طريق آخر أنه صحيح. قال أوصني يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يعني أخبرني بوصاة أعمل أستعملها وأعمل بها تفيدني في ديني ودنياي. فأخبره صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأورده البيهقي تحت باب الحياء ليبين أن هذا أمر مرغوب وأنه مطلوب من العبد أن يتلبس ويتزين به. اقرأ الحديث أخرى مرة أخرى.
قال أوصيك
أن تستحي الله
بتقوى الله، أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك.
تستحي الله أن يكون منك حياء من الله عز وجل. الحياء من الله عز وجل أنك تعمل بأوامره وتنتهي عن نواهيه. وقد يبلغ الحياء بالمرء أنه إذا خلى وحده في الغسل يغتسل ويشعر أن الله مراقبه، الله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في ظلمات البر والبحر وما تحت طباق الأرض، وإن كانت نملة سوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل يدرك دبيبها ويعرف مخرجها ومدخلها. فأنت إذا لو بس أغلظ ثياب يعلم الله ويعرف ما أنت فيه. لكن من الحياء يا عبد الله أنك بمجرد ما تنتهي من حاجتك أستر عورتك، هذا نوع من الحياء من الله عز وجل، ما هو واجب لكنه من الأدب، هذا من الأدب. ولذا اغتسل أيوب عريانا وحصل لموسى عليه السلام لآية أنه هرب به الحجر. موسى عليه السلام اتهمه قومه، كانوا يسبحون عراة، كان لا يسبح صلى الله عليه وسلم معه، قالوا هذا رجل فيه عيب في خصيتيه، يقال آدر، إذا فلان آدر يعني خصيتيه كبيرتين، هذا فيه عيب. فأراد الله نفي عيبه عن كليمه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المغتسل وحده وجرد ثوبه ووضعه على حجر، الحجر هرب بالثوب، فظل يتبعه بعصاه ويضربه، حجر ثوبي حجر، يعني حجر قف، حتى مر على بني إسرائيل ورأوه غير ما كانوا يصفونه، هذا غير اختياره، هذا من الأدب. فإذا كان فعل الإنسان فيما يرغب فيه غسل الجمعة واجب وغسل الاحتلام واجب والغسل للنظافة وإذهاب الريح واجب، ثم الغسل سنة يتهيأ بها الإنسان لمقابلة الله عز وجل، أي حين يصلي وحين يناجيه وحين يذكر الله ومقابلة الخلق، هذه النظافة مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي الله فليكن منك حياء من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. الرجل الصالح ما قال من فاجر عشيرتك ولا من الناس العاديين، قال صالح، لأن العادة أن الرجل إذا استقام وعرف عنه له منزلة يتهيب الإنسان أن يتكلم أمامه بشيء فيه سقط أو يفعل شيئا فيه إخلال بالمروءة، كلنا نعرف هذا أليس كذلك؟ إذا وجدنا رجل من أهل الحي ذا وقار وسمت قد نمزح مع بعضنا ونعبث أحيانا بألفاظ تخرج دون مراعاة قيد، لكن إذا جاء الرجل ذا الكبير يعني الكبير العلم أو كبير الفضل أو ذي الوقار نتهيب ما نتكلم أمامه. فيقول يا عبد الله أنا أوصيك بوصية، إذا رأيت هذا الرجل الكبير في قومك المحترم ذو الوقار، كيف إذا أردت أن تفعل فعلاً حين تخلو أنت به أو مع الشرار من قومك أو مع عادي قومك؟ قال لا أفعل ذلك، أكف. مو خوفا منه لكن حياء منه. قال: يا عبد الله استحي من الله، لا تأتي منكر فإنه يطلع عليك، ولا تلفظ بسوء فإنه يسمع منك، فكن ذا معرفة بقدر الله وجلاله. وكلما وقع الهيبة وتقدير الله عز وجل في القلب ومعرفة قدره سبحانه يكف الناس. وإلا العادة إذا جرأ المرء على المنكر ما قدر الله حق قدره ولا عرف عظمته سبحانه، ولذلك يجرؤ أمثال هؤلاء لأنهم ما عرفوا الله، لا شدة سطوته ولا خبرته ودقته ولطفه بما يفعله العباد. قال: افعل هذا، دل على أن هذه الوصية جليلة. لما قال أوصني ما قال كل أطيب الطعام وامتنع عن الحرام، ولا قال اكرم جارك، ولم يقل أكثر من الصلوات، جاء بهذه اللفظة لأنه تمنعه من كثير من أفعال السوء. قال: استحي من الله، فالحياء من الله يعني الكف عن محارمه والعمل بطاعته، لأن الله يراقبه لا تخفى عليه خافية. إن استطعت حتى إذا خلوت وحدك في الحمام لا تكن ذا تجرد عن الملابس ثم تستاك وتعبث في المرآة، لا، كن على لباسك، فإذا أردت الاغتسال اخلع لباسك واغتسل ثم اسرع في الغطاء، حياء من الله أن يراقبك. لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في حائط يعني بستان، وكان مدلٍ رجليه في ركية في بئر، وكشف عن جزء من فخذه صلى الله عليه وسلم، طرق الباب، استأذن أبو بكر فأذن له وهو صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم عمر فأذن له في الدخول وظل صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عثمان قال: هذا عثمان، فأذن له وغطى عن فخذيه. لما سألوه: فلان وفلان دخلوا عليك، ما فعلت هذا؟ لما هذا في حق عثمان؟ قال: ألا أستحي من رجل يستحي من الله عز وجل؟ أن الله يستحي منه وهو يستحي من الله عز وجل، أي من شدة حياء عثمان أنه لا يغتسل إلا بعد كذا وستره. الشاهد مدح عثمان بهذه الخصلة وعلم أنها فاقت غيره صلى الله عليه وسلم، فلما يقول للذي طلب الوصاة استحي من الله كحيائك حين تخلو حين تكون مع رجل من صالح عشيرتك، فإنه يكف عن السوء ويقيد ألفاظه وأفعاله. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ ما بعده.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من صالح جيرانه وهما معه بالليل والنهار. إسناده ضعيف،
لكن صححه هذا الحديث، صححه بعض الأئمة لأنه جاء من طرق أخرى. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليستحي أحدكم، اللام لام الأمر، واستحي استحيا فيها ياءين في الأخيرة، وبعض العرب يجعلها ياء واحد. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بعض القراء يقول إن الله لا يستحي ما فيها ياء لأنها جاءت بياء واحدة على لغته، وآخرون يأتون بآيين لا يستحي من الحق. الشاهد ليستحي إن رأيتها مكتوبة بياء صحيحة لأن فيها ياءين، الياء الأخرى حذفت للام الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: ليستحي أحدكم من ملكيه، ملك عن اليمين وملك عن الشمال لا يفارقانه، التزمانه دائما، هذا مذكور في سورة قاف وغيرها. هؤلاء إلا إذا أتى امرأته ابتعدوا عنه، وإلا هم يقيدون ما يلفظ ويقيدون حركاته حتى تأويهه في المرض وأنينه يكتبانه عليه، ما كان من مباح يلغى، وما كان من مسؤول مما يحاسب عليه كتب. والشاهد يقول أن معك ملكين فأن تستحي منهما، حتى إذا ألجأك الجشاء أو الفساء، روائح كريهة، حاول قدر الإمكان أنك تأتيها وأنت فيك نوع من حياء، تصرف بسرعة لإذهاب الريح من ذلك. فلما قال استحي من الملكين اللذين معك لا يقيدان عليك عريا ولا لفظا قبيحا ولا رائحة سوء من فيك أو من غير ذاك الموضع، فإذا استحيت منهما كذلك فإنك حينئذ يلهمك الله عز وجل لتجنب شرور كثيرة وتجلب عليك مصالح كثيرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.